الحمد لله، من علينا فهدانا، أطعمنا وسقانا، واصطفانا على الأمم واجتبانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حسبنا مولانا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أصدق العالمين بيانا وأفصحهم لسانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، أي يومكم هذا؟ هذا اليوم هو غرة رجب، وفي كل سنة من هذا اليوم يتجدد في 1/7 أول رجب حدث ينبغي التوقف معه، إنه حدث يمس بدرجة مباشرة 10,000 23,000 خلال العام الماضي، ويمس 100,000 بشكل غير مباشر. يتكرر هذا الأمر لأناس أفنوا زهرة شبابهم في أعمالهم ووظائفهم طلبًا للعيش الكريم، وكفًّا للنفس عن سؤال الخلق والسعي في تحقيق خلافة هذا الإنسان في الأرض بسنة النكاح والتناسل. ها هم بعد 10 سنين يحطون ركابهم وينيخون مطاياهم لينفكوا من ربقة الارتباط بعمل رسمي أو شركة محددة في وقت معين وزمن معين. إنهم فئة المتقاعدين. أيها الإخوة المؤمنون، المؤكد أن التقاعد مرحلة نعيش جوها، إما ببلوغها أو بالعيش مع من بلغها لتمضي سنة الحياة، ضعف ثم قوة وحيوية ثم ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. جيل يعقبه جيل لتتم سنة الاستخلاف وعمارة هذه الأرض. هذا التصنيف الموضوعي متقاعد وغير متقاعد فرضته أنظمة العمل ليحل موظف بدل موظف آخر، ولكنه ليس حكماً على الإنسان بالموت ولا منعاً له من العطاء في ميادين أخرى، فهو تصنيف لا يصح أبداً أن يسري إلى بقية حياة المتقاعد. ربما كانت نظرة المجتمع لهذه الفئة الغالية وتقبل كثير من هذه الفئة واستسلامه لهذه النظرة له أثره فيما يسمع أو يرى من معاناة بعض أفراد هذه الفئة التي بذلت وأعطت فترة من الزمن. والواقع أن النصيب الأكبر يقع على ذات الشخص وطريقة تعامله مع المتغيرات حوله وفي طريقة تفكيره ونظرته للحياة. ولعلنا في هذه الخطبة نقف 5 وقفات لعل الله أن ينفع بها. الوقفة الأولى، إن لكل مرحلة من العمر جمالها، فالتقاعد عن العمل الرسمي هو في حقيقته انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى من العطاء والعمل، إذ لا توقف في حياة العبد لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وصاحب الهمة العالية إذا بلغ هدفا بحث عن هدف آخر مثله أو أعلى منه ليصل إليه، ولا يوقفه عن السباق في مجد الدنيا والآخرة إلا توقف نفسه. ولئن توقفت دورة الدوام الرسمي فلن تتوقف عجلة النفع والانتفاع بعمل صالح وصدقة جارية وعطاء مبارك. لذا يجب أن يفهم كلام العلماء الذين يتحدثون عن الاستعداد للآخرة، وخصوصا في من بلغ 60، يفهم على وجهه. فحينما يؤمر صاحب هذا السن بالذات على الإقبال على الله عز وجل والدار الآخرة، فهذا لا يعني صورة محددة من الطاعات، فالعبادات كالصلاة وقيام الليل والمرابطة في المساجد وقراءة القرآن والصدقة والصيام وكثرة أنواع القربات كلها ألوان من الطاعات، وكذلك التصدي لحل مشكلات الناس لون آخر، ومقاربة الأولاد وصلتهم وصلة الأرحام هو لون آخر، والشفاعة لمن يحتاجها عند المسؤولين لون من العبادة. المهم أن يجتهد في عمارة وقته بكل قربة يستطيعها وهذا ما فهمه أهل الإيمان من الأوائل والأواخر. من منا لا يعرف الشيخ ابن باز رحمه الله الذي ضعفت قواه وقارب 90 ويدير أعمالاً أثقلت كاهل عشرات الشباب، ولكنه يعمل بروح لا تعرف الكلل، داب في العلم والعمل ونفع الخلق حتى آخر لحظة من لحظات حياته. لم يكن سبب ذلك كما يظن البعض علمية الشيخ، فمن العلماء من يصيبه ما يصيب كثيرا من الناس بسبب طريقة نظرته لهذه المرحلة. فالقضية هي حياة الروح وحمل الهم، وهذا قدر مشترك بين الناس كلهم لا يختص به مسلم أو كافر. وإنا لنعرف رجالا فوق 80 وقد لا يكون بذات العلم وبذاك العلم الكثير جدا، ولكنه يحمل يسيرا من العلم، فبعد أن تقاعد قرر أن يبلغ هذا الدين بحسب ما يستطيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فطاف البلاد وهو شيخ كبير يقاد على العربة رحمه الله رحمة واسعة. ونعرف رجالا قرروا أن يحفظوا القرآن بعد 60 فحققوا مرادهم، إنها حياة الروح، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الوقفة الثانية: بلوغ هذه السن نعمة عظيمة من الله ينبغي شكرها واستثمارها، فإن الفسح في أجل المؤمن خير له، فهو فرصة للتزود من الأعمال الصالحة الدينية والدنيوية. دخل سليمان بن عبد الملك المسجد فرأى شيخا كبيرا فدعا به فقال: يا شيخ، أتحب الموت؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي هذا. فانظر كيف قلب هذا الشيخ نظرته للحياة، فقد نظر إليها نظرة إيجابية، فهي فرصة للتزود وملء خزائن الآخرة بمثل هذه الأذكار التي تدل على تعلق بالله جل جلاله. ولما وقعت إحدى الفتن في زمان التابعين قال أحدهم لصاحبه: يا فلان، طاب الموت الآن. فقال له: يا ابن أخي، لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. ولهذا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت بسبب ما يصيب الإنسان من مصائب وآلام، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. أخي المتقاعد الكريم، لا شك أنك ستفقد جزءا من المال، لكنك ستكسب ما هو أغلى من ذلك، ألا وهو الوقت. فالناس كلهم يبذلون الأموال ليكسبوا الأوقات فيملؤوها بما يحبون، فاعتبر ما فقدت من مال ثمنا للوقت النفيس الذي سيتاح لك لتعمره بكل خير. أما ما مضى من مراحل فقد ولى وراح، فلا تستطيع أن تعيده ولا أن تفعل فيه شيئا. امتن الله عليك بهذا التقاعد، وأمرك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم باغتنام 5 قبل 5، وذكر منها وفرغك قبل شغلك، فكيف إذا كان الأمر بالعكس، فقد كنت مشغولا ثم فرغت. أما وقد فرغت فعليك بما أوصاك به ربك بقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك الدنيا والرغبة. لقد أكرمك ربك ومولاك بأن مد به عمرك حتى بلغت التقاعد، فأحسن العمل لتكون من خير الناس. فقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. الوقفة الثالثة: دينك دين عظيم، فلم يقصر العبادة على لون معين أو طريقة خاصة، بل جعل الله فرصة في التعبد تناسب أحوال الإنسان من صحة ومرض وحال وترحال وقوة وضعف. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل يسير أدخل به الجنة وأتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأجل أنواع الذكر القرآن، فكم قصرنا شيبا وشبابا في هذا القرآن في ختمات للقرآن ففرصة لك أيها المتقاعد قد تفرغت وصفى ذهنك أن تعيش مع كتاب الله عز وجل وتختمه كل 7 أيام أو كل 2 أسبوع أو كل 1 شهر في الأقل. أيها المتقاعدون، فترة ما بعد التقاعد فترة مهمة من فترات العطاء في حياة الإنسان، فترة العطاء بالخبرة، فترة العطاء بالتوجيه والإرشاد، فترة الصفاء مع النفس. في هذه الفترة اكتسبت أخي المتقاعد خبرات متنوعة في حياة 40 أو 50 سنة، وفي هذه الفترة بلغت سنًا يحترمه كل الناس الأقوياء، فاحترام الكبير خلق فطري في الإنسان وأوصى به الإسلام. وفي هذه الفترة وصلت إلى أعلى درجة من صفاء النفس، فليس لديك مشوشات الشباب ونزعاتهم. ولما يكون الشخص في تلك الحالة من الخبرة والسن والصفاء، ألا ترى أنه مستودع عطاء يحتاج لأن ينتشر بين الناس؟ أخي المتقاعد، صنف خبراتك ومعرفك وانظر أي قطاعات المجتمع يمكن أن يستفيدوا منك وتتعاون معهم، ومن ذلك القرب من أرحامك وصلتهم وتكوين وإدارة برنامج لصلة الأرحام على مستوى عائلتك أو قبيلتك. ويشتمل هذا البرنامج على لقاءات تعريفية بين الأقارب وندوات تثقيفية عن صلة الرحم وفضائلها، ليكن لك دور فاعل في أقاربك وجماعتك. شارك في حل الخلافات الأسرية أو الزوجية التي عندهم لتنال درجة بإذن الله عز وجل أعظم من درجات الصيام والقيام والصلاة النافلة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال أبو الدرداء: قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ومن الأفكار لك أيها المتقاعد تكوين جمعية أو التعاون مع جمعيات ومراكز قائمة لتوجيه الطلاب الجامعيين أو الموظفين في مجال عملك لتثقيفهم في مثل هذه الأعمال وتقديم خبرتك لهم. إن استطعت أن يكون لك وسام خيركم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فتعلم القرآن في من حولك من كبار سن أو عمال أو أبناء أو أقارب أو أحفاد لك، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخي الحبيب، اعرض عملك وخبرتك على الجهات الخيرية، فهي في أشد الحاجة إليك وإلى أمثالك، وهي من أبرز الوسائل لتقدم من خلالها صدقة جارية في خبرتك ومعرفتك لتبقى إلى يوم الجزاء والحساب. فرب رأي أو فكرة أو جهد تقدمه لمؤسسة خيرية ينتفع به خلق كثير نفعا يدوم ولا ينقطع. ويا أيها المسؤولون عن الجمعيات الخيرية، من حق النفوس الكريمة التي انتهى عملها النظامي أن تطمئن بعدما جاهدت بصحتها ووقتها وفكرها وأفنت أيام حياتها لتبني أسرة وتعمر مؤسسة وتخدم أمة. فليس من الوفاء أن من قدم لأمته زهرة عمره وأيام جده وحيويته أن يفرط فيه في آخر عمره، فمن حقه أن يقدر له عمله ويستفاد من خبرته. وكثير من الدول والمؤسسات قد أحسنت وأبدعت حين استعانت بخبرات الأهل التجارب الكبار التي تراكمت خبراتهم وتجاربهم عبر مرور السنوات ومعاركة الحياة. أخي المتقاعد، اجعل للقراءة المفيدة حظا من وقتك، فكلما زادت حصيلة الإنسان العلمية والثقافية زادت قدراته الذهنية وبعد نظره وقويت حكمته، فالقراءة ترفع المرأة إلى طبقة المثقفين في المجتمع. يعاني كثير من الأبناء والبنات من ضعف تواصل أبائهم معهم طوال سنوات عملهم، مما ترتب عليه جفوة في العلاقات وقصور في تحقيق الإشباع النفسي والعاطفي. وفي التقاعد فرصة ثمينة لردم الهوة بين الآباء وأولادهم والتقرب إليهم ومشاركتهم في همومهم وأفراحهم. ومن جهة أخرى، فقد يكون التقاعد وبالاً على الزوجة والأولاد إذا أصبح الأب بسبب فراغه يتابع وينتقد كل شاردة واردة في البيت، فيزيد أهله رهقاً حتى يتمنوا أنه لم يتقاعد. والواجب غض الطرف والتغافل عن الأحداث الصغيرة في البيت. والدراسات والواقع يثبت أن الأفراد الذين يعملون بعد بلوغ سن التقاعد في مهن مؤقتة أو وظائف تتطلب العمل بدوام جزئي يعانون بدرجة أقل من المشكلات الصحية ويتمتعون بحيوية أكبر مقارنة مع المتقاعدين الآخرين. والوقفة الرابعة، ما أجمل العطاء، وفي مثل هذا السن خصوصا إنه ينبئ عن فقه صحيح لحقيقة هذا المال الذي عما قريب سينتقل إلى الورثة، فمال الإنسان ما قدم ومال وارثه ما أخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كنت ممن وسع الله عليك ورزقك من فضله فكم هو جميل أن تبادر إلى تثبيت صدقة جارية أو مساهمة في وقف عائلي أو أهلي أو خيري يمتد أثره لك من بعد موتك، بادر بها أنت الآن فلعلك ترى ثمرتها قبل أن تموت، ولا تمهل ولا تقول سأوصي الأولاد أن ينفذوها، فخير البر عاجله، والوصية قد يعتري تنفيذها ما يعتريه. والإنسان عندما يريد السير في طريق مظلمة فإنه يجعل السراج أمامه ولا يجعله خلفه. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله أحق من حمد وأكرم من أعطى، وأصلي وأسلم على نبي المصطفى وآله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، والوقفة الخامسة تجاوز 60 من العمر يعني شيئا آخر، ألا وهو الدخول إلى معترك المنايا. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجاوز ذلك. وأبلغ من هذا ما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. أيها المتقاعد، إن مرحلة التقاعد أهم المراحل لك الآن، لأن الأعمال بالخواتيم، فيمكنك أن تزرعها بالرياحين إن كنت ما زرعت ما قبلها بالأشواك، ويمكنك أن تملأها بالذكر الحسن إن كنت قد ملأت ما قبلها بضده، ويمكنك أن تصحح علاقتك بربك الكريم إن كانت علاقتك به على غير صراطه المستقيم. لئن ضعف بدنك في سن التقاعد فلقد قوي عقلك، ولئن رق عظمك فلقد زاد فهمك، ولئن لاح الشيب في رأسك فلقد ظهرت الحكمة في رأيك. فلا تظن أن التقاعد دعوة للقعود وركون للخلود، بل هو توقف عن العمل الرسمي فقط، وليس توقفا عن العمل الرباني. والإنسان مكلف ما بقي فيه عين تطرف وعقل يميز. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المتقاعد، رسالة الحياة العامة هدفها الأساسي مرضاة الله تعالى وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى، لا تعرف تقاعدا ولا إجازة ولا راحة. فالعمر كله في طاعة الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقل دائما: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان، اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحاً ترضاه. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا وأحفادنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمارنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم بارك لنا في أبائنا، اللهم من كان من والدينا حيا فبارك لنا في عمره وأحسن عمله وخاتمته يا رب العالمين، وارزقنا بره يا رب العالمين. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجمعنا به في أعلى درجات الجنان يا رب العالمين. اللهم ربنا أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام من رشدا يعز فيها لطاعتك، ويذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا، اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك. اللهم عجل لإخوان المجاهدين نصرا، اللهم افرغ عليهم صبرا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم. اللهم نصرك العاجل لإخوان المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.